الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. وهذا هو آخر باب في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ومفسدات الصيام هي مبطلات الصيام، فهناك بعض الأشياء إذا فعلها الصائم بطل صومه أو فسد صومه. قال المصنف: من أكل أو شرب. الأكل والشرب في نهار رمضان للصائم من مفسدات الصيام، وهذا بيجمع أهل العلم لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فحدد في هذه الآية، حدد الله عز وجل وقت الصيام، وقت الإفطار. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا من رحمة الله جل وعلا بعبده. لكن من رآه يأكل في نهار رمضان أو يشرب وهو يعلم أنه يجب عليه الصيام، فإنه يجب عليه أن يذكره، يجب عليه أن يذكره. قال المصنف: أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا فيما إذا استعطى الصائم بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه. فالجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أنه يفطر بذلك ولو لم يصل إلى حلقه. أما المالكية فقالوا: متى ما وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر، إذا وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال: أو احتقن أو استقاء. أو استقاء فقاء، يعني تعمد القيء. إذا تعمد القيء فإنه يفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي. فإذا كان بقصد، استقاء بقصد، فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء. قال: أو حجم أو احتجم فسد صومه. أو حجم أو احتجم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل مشهور. قال: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، يعني لا يفطر الذي ينسى، سواء نسي أكل أو شرب ناسيا أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ناسيا، أو احتقن أو استقاء ناسيا، أو حجم أو احتجم ناسيا، لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الذي قام بالحجامة والذي فعلت الحجامة له، كلاهما يفطران بسبب الحجامة، على القول عند بعض العلماء. قال المصنف: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه. إذا كان شاكا في طلوع الفجر، يعني لا يدري هل طلع الفجر أم لا، وأكل وشرب فلا شيء عليه وصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والشك لا يؤثر في العبادة. لكن المشروع للمسلم في هذه الحالة أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على سلامة صومه. أما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أفطر وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للصائم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروب الشمس، إما بالتأكد من غروبها أو إذا لم يستطع التأكد من غروبها سواء بسماع المؤذن أو غير ذلك فإنه يبني على غلبة الظن. قال المصنف: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. فهذه مسألة الجماع في نهار رمضان، من جامع متعمدا في نهار رمضان وهو صائم فقد فسد صومه. فإذا كانت المرأة راضية وهي صائمة فيفسد صومها وعليها القضاء، وكلاهما آثمان. أما إذا كانت المرأة مكرهة فلا شيء عليها، بقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فتبين من هذه الآية أن الجماع في نهار رمضان لا يجوز من مفسدات الصيام، أما بعد الإفطار فلا بأس بذلك ولا حرج. أيضا من جامع متعمدا في نهار رمضان فعليه كفارة الظهار، يعني فسد صومه وعليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. والراجح أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ووافقهم الظاهرية. أما من جامع ناسيا أنه صائم أو أنه في نهار رمضان فصومه صحيح ولا كفارة عليه ولا قضاء، بل عليه أن ينتهي ويكمل صيامه. وهنا مسألة: من تكرر منه الجماع في يوم واحد فهل تتكرر الكفارة أم نقول تكفي كفارة واحدة؟ من تكرر منه الجماع في يوم واحد فتكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، يعني جامع مرة ولم يكفر ثم جامع مرتين ولم يكفر ثم جامع ثالثة، نقول عليك كفارة واحدة لأنه لم يكفر حتى الآن. أما من جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فنقول عليه كفارة أخرى، لأن اليوم الجماع الأول كفر عنه وانتهى، فجاء بجماع آخر فإنه يكفر عنه. ومن وطئ في الدبر أيضا يفسد صومه وعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن جامع في قضاء رمضان عامدا فلا كفارة عليه باتفاق المذاهب الأربعة، من جامع في قضاء رمضان عامدا فلا كفارة عليه لكن يفسد صومه. يعني إنسان عليه قضاء من رمضان فصامه في شوال أو في ذو القعدة أو في ذي الحجة أو في غيرها من الأشهر ثم جامع وهو صائم فيفسد صومه لكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة مرتبطة بحرمة شهر رمضان. قال المصنف: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق المغرب. قال: ومن وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. فإذا كان الإنسان تتحرك شهوته بسبب القبلة أو اللمس، فإن القبلة تكره في هذه الحال. لماذا؟ لأن درءا للوقوع أو منعا للوقوع من في المحظور في الجماع الذي يفسد الصيام. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن لصائم آكد. فالصائم يجب عليه أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم والنميمة حتى لا ينقص من أجر صيامه. فالمسلم مأمور باجتناب هذه الأشياء في حال الصيام أو غيرها، لكن الصائم يعني آكد في حقه، آكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه في رواية أو قاتله فليقل إني صائم. قال: ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. وهذه هي السنة للصائم، إذا شاتمه أحد أو سبه أو تلفظ عليه أو غير ذلك فليقل إني صائم، ولا يجادله ولا يشتمه ولا يسابه. وهذا من علامات التقوى، الصيام يربي الإنسان على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية في آيات الصيام، وآخر آية في آيات الصيام قال الله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال المصنف: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق المغرب وله الفطر بغلبة الظن. الأفضل والأكمل هو تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس مباشرة. فبعض الناس من جهله يظن أن التأخر في الإفطار أفضل، فيؤذن المؤذن ويتحقق غروب الشمس وهو يدعو أو يشتغل أو ينشغل بعمل آخر أو غير ذلك، وهذا قد فاته الأفضل والأكمل. بل السنة والمشروع والمستحب والأفضل والأكمل هو تعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة، كما روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، فاليهود والنصارى كانوا يؤخرون الفطر، فتعجيل الفطر مستحب وهو الأفضل عند تحقق غروب الشمس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم لاستحباب تعجيل الفطر، منها أولا مخالفة اليهود والنصارى، ثانيا اتباع السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر، ثالثا لكي لا يزاد في النهار من الليل، أيضا أنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، أيضا فيه المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. كل هذه من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الفطور أو الفطر وأخروا السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: فصلوا ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. فالسحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السحور بركة، فيه فضل وفيه أجر لمن احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى للتقوي على العبادة والصيام والقيام وغير ذلك. فيسن تأخير السحور إلى قبل إلى قبيل أذان الفجر ما لم يخش طلوع الفجر. فإذا خشي أن يطلع الفجر بسبب تأخير السحور فإنه لا يؤخره. قال المصنف: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على السحور سواء بأكل أو شرب ولو قل ذلك، لو شرب كأس ماء أو كأس لبن أو أكل تمرة أو خبزة أو أكل طعاما قليلا. فالمهم أنه لا يفرط في هذه العبادة وهي تناول السحور، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا، فأمرنا بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة. فالمؤمن يحتسب أنه يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتعبد بذلك لله سبحانه وتعالى. والسحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركة السحور اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والتقوي على العبادة ومدافعة سوء الخلق عند الإنسان الذي يثيره الجوع والعطش، كذلك التسبب بذكر الله سبحانه وتعالى الذي يكون في وقت السحر وهو مظنة إجابة الدعاء، أيضا إدراك صلاة الفجر في جماعة. فالمسلم إذا أخر السحور إلى قبيل أذان الفجر فإنه يتسحر ثم يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر. قال المصنف: ويفطر على رطب. وهذه هي السنة، أن يفطر المسلم على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. ولذلك ورد حديث أنس عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. فالمسلم يحرص على أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فإنه يشرب الماء، فإنه يشرب الماء. قال: ويدعو عند فطره، يعني يستحب للمسلم أن يدعو عند فطره لورود الحديث بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها الصائم حين يفطر، وفي رواية الصائم حتى يفطر، وفي رواية أخرى الصائم عند فطره. فيحرص المسلم إذا أرى قبل أن يفطر أن يدعو ويكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأمري الدنيا والآخرة. قال: ومن فطر صائما فله مثل أجره. ومن فطر صائما فله مثل أجره، كما جاء في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء، من أجر الصائم شيء. فإذا كان المسلم قادرا على تفطير الصائمين فإنه لا يفرط في ذلك ولا يتساهل، ففيه أجر عظيم، ولو أن يعطيهم شيئا من التمر أو الماء أو غير ذلك المتيسر عنده فيحرص. هذا ميدان للتنافس على الطاعات والتجارة مع الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا فطر مسلما في رمضان فيأخذ أجره كاملا، لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، نسأل الله من فضله. قال المصنف: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، وهذه كلها من العبادات الجليلة التي ينبغي للمسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في سائر الأيام، في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان حيث تضاعف الحسنات، فإن الإنسان يستثمر أوقاته بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات، بقراءة القرآن والذكر والصدقة والصلاة وصلة الرحم وغير ذلك من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في رمضان، هذا يدل على كما استنبط ذلك العلماء، يدل على فضل قراءة القرآن والاكثار من قراءة القرآن وتدبر الآيات في شهر رمضان. قال المصنف: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. هذا أفضل الصيام، صيام التطوع، أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود. قال: ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فيسن صيام 3 أيام من كل شهر، واليوم وصيام يوم عن صيام 10 أيام. فإذا صام المسلم 3 أيام في الشهر فكأنه صام الشهر كاملا، فإذا صام من كل شهر 3 أيام فإنه كأنه صام السنة كاملة، وهذا من فضل الله على عباده ورحمته بهم سبحانه وتعالى. قال: وأيام البيض أفضل، يعني صيام أيام البيض وهي 3 أيام، 13 و14 و15 من كل شهر إلا ذي الحجة، فإنه هي أفضل من صيام غيرها من الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. فإذا أراد المسلم أن يصوم فإنه يصوم 3 أيام من كل شهر ويحرص على صيام أيام البيض 13 و14 و15، فهي أفضل. قال: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، قال عليه الصلاة والسلام: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، يومي الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذه هي العلة، لأن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى يومي الاثنين والخميس، فيسن صيام الاثنين والخميس. والاثنين آكد كما ذكر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين كما جاء في الحديث. قال: و6 أيام من شوال ولو متفرقة، يعني يسن صيام 6 أيام من شوال ولو متفرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لأن صيام رمضان 30 يوم، اليوم ب10 أيام، هذه 360 يوم، و6 أيام ب60 يوما، 360 يوما، هذه هي السنة. قال: وصوم 9 ذي الحجة وأكدها 9 هو يوم عرفة. فصيام اليوم الأول من ذي الحجة والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع سنة، وأكدها 9 وهو يوم التاسع وهو يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام 9 أيام من شهر ذي الحجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام من جملة الأعمال الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في أيام 10 ذي الحجة. لكن اليوم العاشر وهو يوم العيد يحرم صيامه سواء للحاج أو غير الحاج. ويوم عرفة السنة للحاج ألا يصوم، لا يصوم يوم عرفة حتى يتقوى بذلك على بالفطر على العبادة والطاعة والذكر والدعاء وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع لم يصوم يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر. صوم المحرم يعني صوم شهر الله المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيسن صيام الشهر الأول من الأشهر الهجرية وهو شهر المحرم، وأفضله التاسع والعاشر. التاسع وهو يسمى تاسوعة، والعاشر عاشورة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشورة وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة المقبلة، لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه الأفضل صيام التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر. قال: ويسن الجمع بينهما. ويسن الجمع بينهما، يعني يسن الجمع بين صيام التاسع والعاشر وصيام المحرم بأكمله. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة، يعني لم ترد الأحاديث في فضل الصلاة التطوعية أو قيام الليل في شهر محرم أو في يوم عاشوراء غير الصيام. الصيام هو الذي ورد في يوم عاشوراء وفي صوم وفي شهر الله المحرم، أما ما عدا ذلك فلا أصل له، بل هو بدعة. ويكره إفراد رجب بالصوم، ويكره إفراد رجب يعني شهر رجب، يكره إفراده بالصوم إذا كان الصوم تطوعا، لأنه من شأن الجاهلية كانوا يعظمونه بالصوم، فكره أهل العلم إفراده بالصوم تطوعا. أما إذا صامه المسلم عن قضاء رمضان أو عن كفارة أو نذر فلا حرج في ذلك، لأنه صيام عن واجب، أو صام منه يومي الاثنين والخميس والأيام البيض، كل هذا لا حرج فيه الحمد لله. قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. فهو كذب، فكل الأحاديث التي وردت في فضل صيام شهر رجب أو الصلاة فيه فهو كذب لا أصل له. قال: ويكره إفراد الجمعة بالصوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فيكره إفراد يوم الجمعة بالصيام. أيضا ورد في عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. جاء عند البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحارث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفطر، أنها أفردت صيام يوم الجمعة. قال المصنف: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، يعني يكره تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا يوم اعتاد عليه الإنسان أن يصومه، مثل وافق يوم الخميس أو الاثنين فلا بأس بذلك، لكن إذا كان ليس من عادته فإنه يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. قال ويكره الوصال، ويكره الوصال يعني الوصال في رمضان في الصيام، يكره الوصال ويحرم صوم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، أيام التشريق في ذي الحجة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيضا أيام التشريق. ويكره صوم الدهر وهو صوم السنة كاملة بدون فطر، هذا يكره لأنه يضعف البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام من صام الأبد، الحديث متفق عليه، وصوم الدهر يسمى صوم الأبد. قال المصنف ليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أو قالت له عائشة رضي الله عنها أرأيت إن علمت أن ليلة القدر إن علمت أن ليلة القدر إن أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهي قد ليلة معظمة ولذلك سميت ليلة القدر. وأنزل الله جل وعلا فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، سؤال تفخيم وتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر، وهو ما يعادل أكثر من 84 سنة. فهي سميت بالقدر لعظم قدرها، وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر. وآكدها ليلة 27، وهذا على عند أكثر العلماء، ومنهم من قال غير ذلك كما جاءت بذلك الأحاديث. ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وكلمة كريم هذه زائدة، الرواية الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عائشة الدعاء قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، بهذا نكون انتهينا، ولله الحمد بفضله ومنته وكرمه وجوده وإحسانه وتوفيقه وتيسيره من التعليق على كتاب آداب المشي للصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن يتقبله منا، وأن ينفع به المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.